للتعليق على هذا الموضوع الأستاذ العزيز الأستاذ نبيل المهدي. حياكم الله أستاذ نبيل وعظم الله أجورنا جميعا باستشهاد الإمام الحسين عليه السلام.
حياكم الله جميعا وحيا الله المستمعين الكرام وعظم الله أجر الأمة الإسلامية جميعا وأجورنا وأجوركم. ونقدم التعزية أيضا للسيد القائد يحفظه الله في ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام.
سلام الله عليه. طيب سيد الكريم، يعني السيد القائد يحفظه الله في كلمته بالأمس كثير من الجوانب الوقت للأمانة لا يتسع للحديث عنها، لكن إذا ما اخترنا جزءا أو عنوانا من العناوين أو عنوانين سريعين، انتقال الأمويين من حركة الكفر إلى حركة النفاق، نبدأ بهذه النقطة نعرج عليها بشكل سريع، ثم نذهب إلى مسألة ما حدث بعد ذلك وصولا إلى يزيد وتلك العناوين التي أبرزها السيد القائد يحفظه الله فيما يخص ظلم وعن جهية يزيد.
بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للحديث عن عاشوراء كما قال الشهيد القائد قبل ذلك، عبارة عن حديث عن الحق أسمى صوره وعن الباطل، وعبارة عن مدرسة متكاملة يستطيع الإنسان أن يربطها بأي حدث في هذه الحياة. والحديث عن قضية انتقال بنو أمية من مواجهة الإسلام في أيام الكفر إلى مواجهته من الداخل تحت عناوين الخلافة وغيرها هو النفاق الذي حدث في الأمة وحذر منه رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. فهذه واضحة في التاريخ كيف أن بنو أمية وعلى رأسهم أبو سفيان كانوا أكثر من يتصدى لرسول الله ويواجه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. يعني لو جئت إلى غزوة بدر لوجدت أنهم متصدرين للمشهد وهم قادة للحرب على رسول الله، لو جئت إلى غزوة أحد لوجدت أنهم متصدرين كذلك. في غزوة بدر قتل عتبة ابن ربيعة وشيبة ابن ربيعة والوليد بن عتبة، وهؤلاء من هم؟ هند بنت عتبة زوجة أبو سفيان، أبوها وعمها وأخوها الذي هو خال معاوية. ثم تأتي إلى غزوة أحد فتجد أن لهم باعا طويلا في مواجهة الإسلام، حتى خرجت هند مجموعة من النساء تحف المشركين على قتال رسول الله والمواجهة لرسول الله. غزوة الأحزاب كان أبو سفيان وقائد جيش الأحزاب المحاصر للمدينة المنورة، ولكن حينما غلبوا ولم يستطيعوا أن يواجهوا الإسلام ورأوا أنهم قد أصبحوا نقطة سوداء وحيدة في وسط الأمة وأن الأمة كلها قد أسلمت وآمنت وتحركت مع الله مع رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، آثروا أن يكونوا ضمن الإسلام أو أن يستسلموا. والحادثة حتى إسلام أبو سفيان معروفة في فتح مكة، عندما قيل له يا أبو سفيان قل أشهد أن لا إله إلا الله، فقال أشهد أن لا إله إلا الله، قالوا وأن محمد رسول الله، فقالها ثم قال وفي نفسي منها شيء، يعني لم يحدث إسلام حقيقي. الإمام علي أثر عنه أنه قال والله وهو يتحدث عن عمرو بن العاص ومعاوية أنهم ما أسلما، أو عمار بن ياسر ما أسلما ولكن استسلموا حتى وجدوا على الخير أعوانا. فكان انقلاب كبير جدا يعني ضد الأمة الإسلامية من داخل الإسلام، لأنهم أكرهوا لم يسلموا حقيقة، إنما دخلوا مكرهين. والرسول صلوات الله عليه وعلى آله كما تحدث السيد القائد ميزهم بمسمى يختلف عن المهاجرين والأنصار، كان هناك المسلمين جميعا قد تميزوا إلى فئتين هم المهاجرين والأنصار، فأتى لهم باسم جديد حتى لا يختلطوا حتى لا يلتبس على الناس، الطلقاء تمييزا لهم. حتى أن بعض الروايات تقول أنهم حاولوا في رسول الله أن يأتي لهم بمسمى آخر، فرفض رسول الله أن يبقى هكذا هو اسمهم حتى يتميزوا. ورسول الله هو الذي لا ينطق عن الهوى وهو يعرف من قبل الله سبحانه وتعالى ما هو دور هؤلاء في ضرب الإسلام. الله سبحانه وتعالى يتحدث أن هؤلاء المنافقين وغيرهم من المنافقين لهم مشروع في داخل هذه الأمة، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، هذا هو مشروع النفاق الذي تحرك داخل الأمة الإسلامية. الرسول صلى الله عليه وعلى آله حذر عندما قال إذا بلغ بنو أمية 40 اتخذوا دين الله دغلا ومال الله دولا وعباد الله خولا. وصل بنو أمية إلى سدة الحكم فتحركوا بشكل واضح ضد الإسلام والمسلمين، لأنهم عاشوا كما يقول السيد نزعة انتقامية من رسول الله، نظرة كراهية إلى رسول الله، يحاولوا أن ينتقموا من رسول الله بكل وسيلة ولكن تحت ستار الإسلام، وانتقموا من أهل بيته، وانتقموا حتى من صحابة رسول الله، وانتقموا بشكل خاص من الأنصار، من الأوس والخزرج، من أهل المدينة، من سكان المدينة بشكل كبير جدا، لأنهم هم الذين تحركوا مع رسول الله حينما كان العرب جميعا ضد رسول الله، وانتقموا حتى من مقدسات الإسلام على رأسها الكعبة.
نعم، ولذلك السيد القائد أشار إلى مسألة هذا الإشكال، وأشار إلى مسألة الوصول إلى يزيد وإلى ما فعله يزيد من كربلاء إلى المدينة إلى الكعبة، العناوين التي أبرزها السيد القائد في الحديث عن يزيد. ولذلك وهذا تأكيد لما قلناه في الأسبوع الماضي، أن يزيد لم يكن رمزا لمذهب ولا لطائفة، لأنه دائما يقولوا أنتم دائما بتقولوا لنا لا نذكي الطائفية وأنتم تذكون الطائفية بإحيائكم لعاشوراء، يعني من قال أن عاشوراء كانت بين السنة والشيعة؟
نعم، هي بين الإسلام وبين النفاذ الذي لبس ثوب الإسلام. لو جينا إلى كلام السيد القائد يحفظه الله عن يزيد، وذلك الذي تحدث بذلك الشعر الذي يبين أنه لا يؤمن ولا يعترف بالإسلام، لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل. عندما نرجع إلى موروث يزيد، نرجع إلى كما قلنا إلى أبو سفيان وإلى حتى معاوية. أبو سفيان الذي أعلن أنه أسلم في فتح مكة، عندما وصل إلى مرحلة متقدمة من العمر وقد أصبح أعمى، ووصلت جاء ذات مرة في مرحلة متقدمة من عمره إلى قبر حمزة بن عبد المطلب في أحد، ورك له بقدمه وقال يا أبا عمارة إن الأمر الذي اجتلدنا عليه بالسيف أمسى في يد غلماننا يتلعبون به، عندما بدأت الأمور تصل إلى أيديهم. فهو لا يرى أن الصراع لا صراع مادي، لا قيم، لا مبادئ، لا أخلاق، لا إسلام. حتى أثر عن أبو سفيان عندما هزم المسلمون في حنين أنه كان يقول اليوم بطل السحر، لن تقف هزيمتهم دون البحر. حينما نأتي إلى معاوية وماذا كان يقول، وهذا هو موجود في تاريخ المسلمين، في كتب المسلمين في تراثهم، أنه ذات مرة سمع المؤذن وهو يقول أشهد أن محمد رسول الله، فيقول أما رضي ابن أبي كبشة حتى يذكر اسمه في اليوم والليلة 5 مرات. هذه العقدة ورثها يزيد، وأصبح منطقه ذلك المنطق الذي قال فيه لست من خندف إن لم أنتقم من بني أحمد ما كان فعل، وتشبه بتلك الأبيات بعد استشهاد الإمام الحسين بن علي عليهم السلام. القضية أنه كان هناك عدم اعتراف بالإسلام، بالمسلمين، بهدى الله سبحانه وتعالى، برسالة النبي صلى الله عليه وعلى آله، كان هناك عقدة الكفر وعقدة الحقد والانتقام من رسول الله.
طيب هل نحن نقول هذا فقط نكاية بهم أو تكفيرا لهم وإخراجا لهم من إسلام كان ينبغي أن يكون للأمة كلها، أم أن هذا ما يكشفه الواقع؟
هذا هو الواقع والتاريخ. المشكلة كثير من الناس لا يقرأ التاريخ ولا يبحث في التاريخ، لا موجود في حتى في كتب الكثير من تشيعوا لهم وانطلقوا معهم باعتراف الجميع أنه موجود هذا، مثل ما تحدثنا في كتب ناس عرفوا بمحبة بني أمية والانطلاق معهم في دربهم. فهي قضية تاريخية، لسنا حتى عندما بعض من الناس هكذا يقول أن القضية سب وتجريح، هذه حقائق تاريخية. الله سبحانه وتعالى تحدث عن آدم عليه السلام وقال ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزمة، قال وعصى آدم ربه فغوى. هل هذا هو ذم أم أن الله سبحانه وتعالى يحكي عن حقائق تاريخية، تحدث عن ما حدث حتى من أشياء وتصرفات سلبية من الكثير من البشر عبر التاريخ؟ فالقضية هذه تاريخية، هذا تحتاج فقط إلى بحوث تاريخية حتى يعرف الناس مصداق ما نقول. فليست القضية نكاية، يعني ليست عداوة شخصية، ليست، لأنها حتى عداوة هؤلاء هي عداوة على الإسلام، والإسلام هو دين الأمة كلها. وانتقامهم كان من الإسلام ومن المسلمين جميعا، وانتقامهم من رسول الله.
إذن لماذا حملت أستاذ نبي، لماذا حملت الطائفية بهذا المستوى؟ يعني لماذا ينظر مثلا بعض إخوتنا من يعني يسموا أنفسهم أهل السنة، لماذا ينظرون إلى الحديث عن هؤلاء أو مثلا عن الإمام الحسين عليه السلام أنه طائفية؟ ليش يعني؟ أنا والله مستغرب.
حاجة غريبة جدا عندما يتخندق البعض من الناس، وحتى عندما ينظر إليه نظرة طائفية فهو يتخندق في خندق أولئك الذين لا يشرفه أن يتحدث عنهم ولا أن يؤيدهم ولا أن ينصرهم ولا أن، لأنه يرتكب إجرام مع ذلك الأيام، هو يتولاهم وهو يشترك معهم ويصبح شريكا في جرائمهم وفي فسادهم حتى لو كان بينه وبينهم ألف عام. الطائفية وغيرها هي حتى ممن رسخهم أولئك بنو أمية وغيرهم، حاولوا أن يرسخوا قضية الطائفية وأن ينظر الناس إلى أن هنا هذه فئة وهذه فئة، رغم أنه قضية النبي صلوات الله عليه وعلى علي الإمام علي الحسين عليهم السلام، هؤلاء عظماء للإسلام، النبي صلوات الله عليه وعلى آله من قدمهم للأمة ليكونوا قدوات ونماذج، وأولئك النبي صلوات الله عليه وعلى من حذر منهم. فعندما يتعصب الإنسان هو يتعصب ضد رسول الله، ويتعصب يعني ضد من ولاه رسول الله وضد من قدمه رسول الله، يعني كما قال رسول الله حسين مني وأنا من حسين، ألا يكفي هذه العبارة؟ ألا تكفي الأمة؟ تكفي الأمة أن لا تنظر إلى الحسين وإلى ذكر الحسين على أنها طائفية، لأنها لو نظرت إليها طائفية فهي معنى ذلك أنها تتهم النبي صلوات الله عليه وعلى لأنه هل كان طائفي، هل كان مذهبي، هل كان يتحرك حركة جهة معينة فقط، أم أن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله كان نبيا للبشرية كلها وإماما للبشرية وإماما للمسلمين. فهو كذلك النبي يضع من يمثله ويختار من يمثله باختيار من الله سبحانه وتعالى. نظرة الطائفية جاءت كما من قبل أعداء الله ومن قبل أعداء الإسلام الذين حاولوا أن يرسخوا في الأمة حتى تبتعد عن الإسلام بهذه المسميات وهذه عوامل الفرقة التي حذر منها حتى الله سبحانه وتعالى عندما قال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يعني ليست القضية طائفية، ولكن غريب جدا ينظر الإنسان إلى رموز الإسلام على أنها رموز طائفية مذهبية حزبية، تكون النتيجة أن يبتعد تماما عن دين الله سبحانه وتعالى ولا يستفيد، لا يستفيد أي درس من الدروس، لا يعرف الحق من الباطل، لا يميز حتى أهداف أعداء الله في هذا الزمن. أنه لو نظر نظرة الإسلام نظرة القرآن لعرف حتى ما هي أساليب الطغاة في هذا الزمن، كيف يفعلون في هذا الزمن، ما هي أهدافهم، ما هي جرائمهم، فهو يعمى عن كل شيء عندما ينظر نظرة طائفية، فلا يستفيد حتى من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، ولا يستفيد من الإسلام ولا من عظماء الإسلام. فالحديث عن عاشوراء هو حديث عن الإسلام، حديث عن الحسين وحديث عن الإسلام، لم يقل النبي صلى الله عليه وعلى آله الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، لم يقل الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا، رسول الله صلى الله عليه وعلى آله هو من قال ذلك. فهل كان النبي يتعامل تعامل طائفي؟ الله سبحانه وتعالى عندما يقول إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران، هل هذه الآية طائفية وتدعو إلى الطائفية؟ أن الله سبحانه وتعالى من يختار رموز الإسلام للهدى للدين عبر التاريخ في هذه الأمة ومن قبل ذلك. لم يقول الله سبحانه وتعالى على لسان نبي بني إسرائيل إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، فهل كان هذا الاختيار هو اختيار طائفي مناطقي حزبي؟ القضية غريبة جدا أن ينظر الناس إلى ما يختاره الله سبحانه وتعالى نظرة أخرى، ثم يأتي الطغاة والظالمون فيجيرون الناس في اتجاه معين، فلا يتحدث الكثير من الناس على أن تلك القضية طائفية أو حزبية أو مذهبية أو مناطقية.
نعم.
الله سبحانه وتعالى كما قال وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، هؤلاء هم عظماء الدين وهم يتحركون باسم الأمة كلها، الإمام الحسين هو إمام للأمة المسلمة جميعا.
إذن هي مسؤولية. نعم. إذن هي مسؤولية أستاذ نبيل، وهذا تقريبا آخر سؤال، هي مسؤولية على محبي الإمام الحسين وأتباع الإمام الحسين وعلى أن لا يسمحوا للعدو بأن يقوقع المسألة في هذا المربع، وأن يقدموا الحسين كمنهجية ورسالية امتداد طبيعي لمنهج المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم والإمام علي عليه السلام والحسن عليه السلام والزهراء سلام الله عليها وكل من سبقوه من الأنبياء والأتقياء ومن لحقوا به أيضا.
نعم الإمام الحسين، وهذا حاجة غريبة أنه الكثير من غير المسلمين استفادوا من الإمام الحسين ونظروا نظرة إعزاز وإعجاب واستفادوا، ومن أشهر أولئك المهاتما غاندي الذي كان ثائرا هنديا وقائدا للهند ضد الاحتلال البريطاني عندما قال علمني الحسين كيف أكون مظلوما فأنتصر.
نعم،
فعجيب وغريب جدا أن يكون غير المسلمين يعرفوا أنه تحرك باسم الإنسانية، اسم الفطرة، اسم الحرية التي جعلها الله سبحانه وتعالى جزء من فطرة الإنسان، وجعلها بالنسبة للدين جزء من الدين، أساسي من الدين. القضية أنه كما تفضلتم أنه لا يصح أن يجرنا أولئك الذين ينطلقون منطلقات مشبوهة لخدمة الأعداء إلى أن نتحرك حركة طائفية أو ننظر نظرة طائفية، ولا يجوز. ونحن بفضل الله سبحانه وتعالى مع القرآن ومع مشروع القرآن ومع قرين القرآن نظرتنا تختلف تماما، نظرتنا هي نظرة الهدى الإلهي والقرآن والله سبحانه وتعالى الذي سطرها في كتابه العزيز. فنحن نرجع إلى القرآن وننظر كيف سلك وكيف أراد أن نسلك وكيف فعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، حتى على مستوى المسميات أن نعود إلى المسمى الذي أطلقه الله سبحانه وتعالى علينا، هو سماكم المسلمين من قبل، فهؤلاء هم رموز الإسلام. وإنما الأعداء يحاولون بكل وسيلة أن يؤطروا كل حركة تتحرك لتعيد الناس إلى الإسلام، دائما يؤطروها، مثلما يحدث الآن وحاولوا أن يرسخوا قضية شيعة وسنة تكون فئات، وينظروا إلى أن هؤلاء فئة معينة تبع فلان وهؤلاء تبع فلان، ثم عندما يتحرك أيضا عالم آخر من أهل البيت يحاولوا أن يؤطروا، كما حدث الإمام زيد عندما تحرك فحاولوا أن يسموا هؤلاء الزيد ليأطروهم.
نعم.
ثم تدخل بعض الأشياء المغلوطة ويستغلها الأعداء، وهكذا تجد أنهم يحاولوا أن يؤطروا الحق دائما حتى على مستوى المسميات التي تأتي من قبل أعداء الله.
صحيح.
هم مثلا يسمون بالمحمديين، يسمون حتى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، حال أن يؤطروا يقولوا مثلا محمد نبي العرب وموسى نبي اليهود وعيسى نبي النصارى،
يعني يقولوا هذا صحيح. المحمديين كانوا زمان.
نعم، هذا المصطلح
يعني الحوثيين هذا اليوم قدي، يعني احنا ما احناش الاولين.
نعم،
سبقونا اليه
عندنا تاريخ. الله سبحانه وتعالى اراد ان يكون النبي مثلا هو نبي للبشريه، نبي للبشريه كلها، وما ارسلك الا رحمه للعالمين. هم حتى عندما يحاولوا ان يأطروا حتى رسول الله يقول انه نبي العرب، وليس نبي العرب.
نعم.
نبي العالمين.
اذا هي محاولة
للعالمين.
نعم، اذا هي محاولات من العدو دائما ان يؤطر الناس وان يؤطر الامه وان يؤطر اهل الحق في اطار ضيق، وأهل الحق مسؤوليتهم أن يخرجوا من هذا الإطار قدر الإمكان. شكرا جزيلا لك سيدي الكريم الأستاذ العزيز نبيل المهدي الناشط الثقافي وأستاذنا جميعا، شكرا لك أستاذ نبيل.
شكرا جزيلا لكم،
في أمان الله.